الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة ليالي رب العالمين شرحا آخر لكتاب نفيس عزيز لعالم من علماء السنة والجماعة وإمام من أئمتها، وهو فضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب هي رسالة القواعد الأربع له رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه الرسالة رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، لها أهمية عظيمة، وعدها العلماء رحمهم الله تعالى من الرسائل التي ينبغي لطالب العلم المتدرج في طلب علم التوحيد أن يقرأها وأن يتبصر بما فيها من المعاني الجليلة ومن العلم العزيز النافع. فهذه الرسالة تتجلى أهميتها كونها أنها وضعت في بيان التوحيد، فجلالة موضوعها تجلى في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كعادته عن حق الله سبحانه وتعالى، كما أن حاجة الناس إلى مثلها حاجة الناس إلى مثلها عزيزة، إذ أن موضوعها هو التفريق بين حال الموحدين وحال المشركين، وهذا التمييز بين الموحد وبين المشركين من الأمور العظام التي جاءت شريعة الله جل وعلا لبيانها. فقد أنزل الله جل وعلا الكتاب يتميز المشرك عن الموحد والكافر عن المسلم، كما أن مؤلفها عالم جليل، تآليفه موضوعة فيما يحتاجه الناس، ولا أدل على ذلك حرصه رحمه الله تعالى على طلبة العلم وعلى عامة الناس، فألف رسائل تليق بصغار طلبة العلم كما ألف رسائل تليق بكبار طلبة العلم، كما ألف كتبا تليق بعلماء هذه الأمة. ومما يحسن التنبيه عليه كذلك في أهمية هذه الرسالة، فطريقتها سهلة مختصرة حافلة بأدلة الكتاب والسنة، لذا كانت عناية العلماء بها شرحا وحثا على حفظها وتعليمها لعامة الناس فضلا عن غيرهم. وتتجلى أهمية هذه الرسالة أنها تبين لقارئها التوحيد وما يضاده، كما تبين له الموحد من المشرك. وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلك منهجا ربانيا في كتاباتها، فقد اعتمد ألفاظا سهلة واضحة، كما جنح للاختصار رحمه الله تعالى كعادته، وجعل مسائل العلم جعلها في تقاسيم. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم التقاسيم. ورتبها ترتيبا متميزا، فكل قاعدة متممة للتي قبلها مترتبة عليها. كما أن الشيخ رحمه الله ذكر هذه القواعد مقرونة بدلائلها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبيانا منه وسيرا منه على منهج أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون ثم يعتقدون. ومضمون هذه الرسالة يمكن أن يقسم وفق هذه التقاسيم. فبدأ الشيخ بالمقدمة، ذكر الشيخ لهذه الرسالة مقدمة كما كتب في رسالته النافعة الأصول الثلاثة، كتب مقدمة. ففي رسالة القواعد الأربع كتب الشيخ رحمه الله مقدمة، ثم أتبع هذه المقدمة بذكر هذه القواعد: القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة. فأما المقدمة فرحمه الله ذكر فيها دعاء لمتلقي هذه الرسالة، بدأ بالدعاء رحمه الله تعالى، وهذا في قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين أو نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه مقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى، فيها دعاء لمن يتلقى أو لمن تلقى هذه الرسالة. وسوف نبين ما ذكره من دعاء في هذه الرسالة. بعد هذا الدعاء أتبعه رحمه الله ببيان معنى الحنيفية، وهذا تجلى في قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أتبعه بذكر أهمية التوحيد في قوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ثم بعد ذكره لأهمية التوحيد ختم هذه المقدمة ببيان خطورة الشرك، فقال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فمضمون هذه الرسالة بدأه بهذه المقدمة. هذه المقدمة إن شاء الله جل وعلا نقسمها إلى هذه الأقسام: أولا دعاء الشيخ لمتلقي الرسالة، ثانيا بيان الشيخ لمعنى الحنيفية، ثالثا بيان الشيخ لأهمية التوحيد، ورابعا ذكره أو بيانه لخطورة الشرك. هذا ما ذكره الشيخ في هذه المقدمة التي سوف نبدأ إن شاء الله جل وعلا في بيانها في هذه الليلة. أما قواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله فهي أربع قواعد مفرقة بين الموحدين والمشركين. مضمون القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام. أما القاعدة الثانية فمضمونها أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: طلب القربة وطلب الشفاعة. أما مضمون القاعدة الثالثة فأن مناط الكفر هي عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود. أما مضمون القاعدة الرابعة فبيان أن مشرك زمان الشيخ ومن جاء بعدهم من المتأخرين أغلظ شركا من الأولين. هذه هي مضامين هذه الرسالة: مقدمة، قاعدة أولى، قاعدة ثانية، قاعدة ثالثة، قاعدة رابعة. نبدأ إن شاء الله جل وعلا بما ذكره أولا في المقدمة، بما ذكره أولا في المقدمة، وهو دعاء الشيخ رحمه الله تعالى لمتلقي هذه الرسالة. قال له: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فالشيخ رحمه الله بدأ بالدعاء، وسبب ذلك أن مبنى العلم والدعوة إلى الله جل وعلا مبناه على الرحمة. مبنى العلم ومبنى الدعوة على الرحمة. ومنهج الشيخ رحمه الله وعادته في التآليف هي دعوته للمتلقي، وهذا فيه دلالة على أن الشيخ من العلماء الربانيين الحريصين على الخير، ولا أدل على ذلك حرصه على الدعاء، والدعاء باب عطاء وكرم، كما قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالدعاء باب عطاء وكرم، ومن وفق للدعاء وفق للإجابة. فالشيخ رحمه الله من أظهر ما يميز ما خطه الشيخ رحمه الله بقلمه وما نقل عنه حرصه على المتعلم، ولا أدل على ذلك هذه الدعوات في بداية هذه الرسالة. قال له: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا. أن يتولاك في الدنيا أي أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة. والولي هو المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. إذا قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ثم قال بعدها: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والمبارك هو الذي حيثما حل نفع، أي هو الذي يعلم الناس الخير حيثما حل. وجعلني مباركا أينما كنت. لنا الشيخ سأل لطالب العلم، سأل له أمرا عزيزا: أولا أن يتولاه الله جل وعلا في جميع أفعاله وفي جميع أقواله وفي جميع تصرفاته، أي أن يسدد من الله جل وعلا في قوله وفي فعله في جميع أمره. وثانيا سأل الله جل وعلا له أن يجعله مباركا، أي سببا أن يكون طالب العلم سببا لكثرة الخير وسببا لدوام الخير، لأن من بركة العلم دعوة الناس إليه. والمبارك من يكون في كل مجالسه صالحا مصلحا، وهذه الغاية من طلب العلم، وهذا هو قصد الساعين في تحصيل علم الشريعة. ثم قال ثالثا: سأل الله جل وعلا له أمورا تكون بها السعادة، كما قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فسأل له أن يكون شاكرا على العطاء، وأن يكون صابرا على البلاء، وأن يكون مستغفرا إذا أذنب. فقال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الشيخ رحمه الله في مطلع هذه الرسالة سأل الله جل وعلا لمتلقي هذه الرسالة، سأل الله جل وعلا أن يتولاه، وسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، وسأل الله جل وعلا أن يكون طالب العلم ممن حاز السعادة. والسعادة تنال بالشكر على العطاء، وتنال بالصبر على البلاء، وتنال بالاستغفار من الذنب. فإذا قوبل العطاء بالشكر، وقوبل الابتلاء بالصبر، وقوبل الذنب بالاستغفار، حاز العبد سعادة الدارين. لذا كان الشيخ حريصا أن يجمع لطالب العلم هذه الدعوات، فقال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وهذا فيه إشارة لطالب العلم أن يعتني بهذا الدعاء لنفسه، أن يكون داعية لله جل وعلا، أن يجعله من الشاكرين، وأن يجعله من الصابرين، وأن يجعله من المستغفرين. شاكرا إذا أعطيه، صابرا إذا ابتليه، مستغفرا إذا أذنبه. وفيه أيضا إشارة إلى طالب العلم أن يتبع الأسباب التي تنال بها هذه الأمور، أن يحرص على الشكر، وأن يحرص على الصبر، وأن يحرص على الاستغفار. وهذا باب مجاهدة للنفس. فقال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكره. والشكر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن الشكر وظهور أثر نعمة الله على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح. فأما على اللسان فثناء واعترافا، وأما على القلب فشهودا ومحبة، وأما على الجوارح انقيادا وطاعة. وهذا الشكر أمره عزيز، لذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر له قواعد. هذه القواعد عدها الإمام ابن القيم وقال فيها: فهذه الخمس أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتى عدم أحد منها اختلت من قواعد الشكر قاعدة. وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. هذه الخمس التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله: أولها خضوع الشاكر للمشكور، أي خضوع العبد لله جل وعلا. ثانيها حبه له، أي حب العبد لله جل وعلا. وثالثها اعترافه بنعمته. ورابعها ثناؤه عليه بها. وخامسها وأن لا يستعملها فيما يكرهه للمشكور. فهذه قواعد الشكر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. فالعبد الذي يقابل عطاء الله بالشكر ينبغي أن يستحضر الخضوع، وأن يستحضر الحب، وأن يستحضر الاعتراف بنعمة الله جل وعليه، وعليه أن يكون ممن يثني على الله جل وعلا بما هو أهل له، وأن لا يستعمل عطاء الله جل وعلا في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ويقودنا هذا للإشارة إلى الحمد. فالحمد وإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وموارد الحمد التي يثنى بها على الله كثيرة، جماعها في خمسة موارد. فيحمد على العبد أن يحمد الله جل وعلا على تفرده بالربوبية أولا، وأن يحمد الله جل وعلا على ما له من الأسماء والصفات ثانيا، وثالثا أن يحمد الله جل وعلا على تفرده بالألوهية، ورابعا أن يحمد الله جل وعلا على شرعه وأمره، وخامسا أن يكون حامدا لله جل وعلا على خلقه وقدره. فموارد الحمد كثيرة، جماعها في هذه الخمس: أن يحمد الله جل وعلا على تفرده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات وبشرعه وأمره، على شرعه وأمره وعلى خلقه وقدره سبحانه وتعالى. لذا فرق العلماء بين الحمد والشكر، فقالوا: الشكر بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. فالشكر أعم موردا، أي باعتبار النوع، يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد أخص موردا بهذا الجهة، فيكون بالقلب واللسان فقط. الشكر أخص متعلقا، أي باعتبار السبب، فيكون مقابلا للنعمة فقط، بينما الحمد أعم باعتبار السبب، فيكون مقابل النعمة أو مجرد ثناء ابتداء. هذا فيما تعلق بالإشارة إلى الفرق بين الشكر والحمد. ثم قال: وإذا ابتلي صبرا. فالصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله جل وعلا، وعن التسخط من أقدار الله سبحانه وتعالى. وأنواع الصبر كما قال العلماء: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله الصارة أو المؤلمة مما لا كسب للعباد فيه أو مما يجريه الله على أيدي بعض العباد. فهذا فيما تعلق بالصبر. ثم قال وإذا أذنب استغفر. والاستغفار طلب المغفرة. الاستغفار طلب المغفرة. وشرعا مغفرة الذنب أن يستر الله جل وعلا عنك ذنبك ويمحو أثره فلا تؤاخذ به في الدنيا ولا تعاتب عليه في الآخرة. هذا فيما تعلق بقوله وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، أي أن الشكر على العطاء والابتلاء على الصبر والاستغفار بعد الذنب، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. ثم انتقل الشيخ ثانيا في هذه المقدمة إلى ما سبق ذكره وهو بيانه لمعنى الحنيفية، وقال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشيخ رحمه الله قال اعلم، وهذه كلمة يؤتى بها بين يدي تقرير الأمور، يؤتى بها لتقرير الأمور العظام كما قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا قال الشيخ اعلم ثم قال أرشدك الله لطاعته، اعلم قرنها بالدعاء للمتلقي رحمة منه وشفقة به، وأتت على صيغة الأمر لشد الذهن والانتباه لما سيلقى من أمور عظام. اعلم أرشدك الله. والرشد الاستقامة على الطريق أو الاستقامة على طريق الحق، والهدى والرشد، فإذا اجتمع الهدى مع الرشد، الهدى هو العلم النافع والرشد العمل الصالح، أما إذا افترق كل منهما يشمل معنى الآخر، فيكون في هذا الموطن اعلم أرشدك الله لطاعته، فيكون شاملا للعلم النافع والعمل الصالح. اعلم أرشدك الله أي للعلم النافع والعمل الصالح أن الحنيفية ملة إبراهيم. أرشدك الله بطاعته، والطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وهذا سبق بيانه في الأصول الثلاث. الحنيفية لها معنى خاص ولها معنى عام. المعنى العام هي الإسلام، الحنيفية بالمعنى العام تقابل الإسلام، والمعنى الخاص الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك. الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الشرك. إذا عرفت باللازم قيل هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله. قال ابن القيم والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى. والحنيفية أيضا هي الإقبال والميل، يقابل النفي الإقبال والميل يقابل النفي والإثبات في كلمة التوحيد، بمعنى لا يتم الإقبال على الله بالتوحيد إلا بالميل عن الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة هي الطريق الديني، ونسبت الحنيفية لإبراهيم دون غيره من الأنبياء، أولا اتباعا لنصوص الشرع، إذ وردت الحنيفية منسوبة إليه: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وكما أن الذين أنزل فيهم القرآن وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ذاكرين أنهم من ولده، زاعمين أنهم على إرث من دينه، فكان الأحرى أن يكونوا كأبيهم حنفاء غير مشركين. فقال أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميعا. ففي هذه الجملة فسر الشيخ الحنيفية، قال الحنيفية التي هي ميزة إبراهيم مضمونها أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميعا. فالأمر بالتوحيد ولأجله خلق الله الخلق يتطلب من العباد أولا معرفة حقيقة العبادة، ثانيا معرفة أفرادها. فالله الأمر بالتوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق يتطلب منهم معرفة حقيقة العبادة ومعرفة أفرادها، كما ينبغي أن يعلموا أن الله جل وعلا جعلها له وحده سبحانه وتعالى. والعبادة تعبد الله، العبادة لها معنى عام وهو التذلل والخضوع لله تعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره باجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، ولها معنى خاص أنها تقابل التوحيد. فالعبادة شرعا باعتبار المصدرية والاسمية، فمفهومها باعتبار المصدر تعبد التذلل لله جل وعلا محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. أما مفهومها باعتبار الاسم المتعبد به المفعول، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما العبادة باعتبار المتوجه بها إليه، فإذا إما أن تكون لله تعالى أو أن تكون لغيره. فإذا كانت لله تعالى على ما جاءت به الشريعة فهي عبادة شرعية. العبادة إذا كانت لله جل وعلا على ما جاءت به الشريعة فهي عبادة شرعية، وإذا كانت لله على غير ما جاءت به الشريعة فهذه عبادة بدعية. أما إذا كانت لغير الله سبحانه فهي عبادة شركية. كما أن العبادة لها تقسيم آخر باعتبار ما تتعلق به من عموم الخلق وخصوصهم، فهي عبادة ثمة عبادة كونية وعبادة شرعية. فعبادة كونية عبادة عامة، عبادة كونية عامة وهي الخضوع لأمر الله الكوني، وهي شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد ولا يحمد عليها الإنسان إلا ما قد يحصل منه من شكر عند الرخاء أو صبر عند البلاء. وعبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل، وهذه يحمد عليها العبد كما يعاقب العبد على تركها. الإخلاص أن تعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص التنقية والخالص النقي الصافي الذي لا شائبة فيه، وهذا هو المعنى اللغوي للإخلاص. أما شرعا أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل، وأن يكون قاصدا الوصول إلى دار كرامته سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثان. الإخلاص يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الإرادات والنيات. الحنيفية والإخلاص: الحنيفية عبادة الله بالإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما لا يكون الحنيف حنيفا إلا إذا كان مخلصا، إلا إذا كان مخلصا. هذا فيما تعلق بقول الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. على كل حال، إن شاء الله جل وعلا سوف نواصل الكلام بدءا من قوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وهي ما اصطلحنا عليه ثالثا في الحصة القادمة لوجود خلل في البث، وجود خلل في البث في هذه الليلة. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.